بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في أحكام الأراضي التي يملكها الكفار، وقد ذكر المصنف فرضين. الفرض الأول أن يسلم أهلها طوعا، وحكم هذا الفرض تبقى على ملكيتهم. الفرض الثاني أن لا يسلم أهلها طوعا، وهذا الفرض ذكر له قسمان أو قسمين. القسم الأول أن تبقى الأرض تحت أيديهم، وحكم هذا القسم أنها تكون ملكا لهم. القسم الثاني أن ترتفع أيديهم عن هذه الأرض، وهذا ما ذكر له المصنف صور ثلاث. الصورة الأولى أن ترتفع أيديهم بالإنجلاء والتخلية، وحكم هذه الصورة أن الأرض تكون ملكا للإمام. الصورة الثانية أن ترتفع أيديهم بالموت وعدم الوارث، وحكم هذه الصورة أنها تكون للإمام عليه السلام. الصورة الثالثة أن ترتفع أيديهم بالقتال عن وبالعنوة بإذن الإمام عليه السلام، وحكم هذه الأرض أنها لعموم المسلمين، فلا يجوز بيعها ولا التصرف فيها تصرف الملاك. واستدل على ذلك بدليلين: الأول الإجماع، الثاني الروايات الخمس أو الست. والمتحصل من خلال هذه النصوص هو عدم جواز بيع الأراضي الخراجية، لا باستقلالها ولا بالتبع أيضا، على أن تكون جزءا من المبيع والجزء الآخر هو الآثار الموجودة في الأرض من البناء وغير ذلك. إن قلت بأنه جرت السيرة على بيع الأراضي الخراجية، فكيف يقال بعدم جواز بيعها استقلالا وتبعا أيضا؟ قلت
بأن الذي جرت عليه السيرة مجرد الأولوية، أي بيع الحق وليس بيع نفس الرقبة. على أن يكون الثمن بإزائها أو جزء من الثمن بإزائها، بل البيع على الحق وعدم جواز مزاحمة الغير، وهذا إنما يصح إذا كان التصرف بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول أن يكون التصرف وإحداث الآثار في الأرض بإذن الإمام عليه السلام، كما لو أذن الإمام لشخص معين بأن يتصرف في هذه الأرض، فيجوز له التصرف فيها ويثبت له الأولوية بها، ثم له أن يبيع حقه. الطريق الثاني إجازة الإمام العامة، كالإجازة الصادرة منه بأخذ الأرض وتقبلها أو تقبلها من قبل السلطان الجائر. فقد أذن الأئمة عليهم السلام إذنا، أو أجاز الأئمة عليهم السلام إجازة عامة لشيعتهم بتقبل الأراضي الخراجية من قبل السلطان، فيكون للمتقبل التصرف فيها ويثبت له حق الأولوية، فله أن يبيع حقه. الطريق الثالث الإذن من الحاكم الشرعي بناء على ثبوت الولاية العامة للحاكم الشرعي، وأنه نائب عن الإمام عليه السلام. فإذا أذن الحاكم الشرعي لشخص معين بالتصرف في الأرض الخراجية جاز له التصرف فيها وثبت له حق الأولوية، فله أن يبيع هذا الحق. والمتحصل مما تلوناه أن الأراضي الخراجية لا يجوز بيعها، لا بالاستقلال ولا عن ولا بالتبع، إنما الذي يجوز بيعه حق الأولوية. إذا توفرت أحد الطرق الثلاثة، إما الإذن الخاص من الإمام لشخص بأن يتصرف في الأرض، أو إجازة الإمام عليه السلام للأرض المأخوذة من قبل السلطان كما هو الحال في الإجازة العامة الصادرة منه عليه السلام، أو بإذن الحاكم الشرعي بناء على ثبوت الولاية للفقيه. قال وظاهره يعني ظاهر هذه الأخبار كما ترى عدم جوازي أو عدم جوازي بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون الأراضي جزءا من المبيع، يعني لا أن تكون تمام المبيع ولا حتى جزء فيدخل في ملك المشتري. إن قلت كيف لا يجوز بيعها مع جريان السير على بيع الأراضي الخراجية، قلت نعم يكون للمشتري على وجه كان للبائع، نعم يجوز البيع ويثبت للمشتري الحق، أعني مجرد الأولوية وأنه ملك الأرض، وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام، هذا الطريق الأول، أو بإجازته ولو لعموم الشيعة كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر كما بحثنا ذلك في المكاسب المحرمة الجزء الثاني، أو الطريق الثالث بإذن الحاكم الشرعي بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام. الصورة الرابعة من الأراضي التي يرفع الكفار أيديهم عنها ولم يشر لها المصنف لكن ذكرتها الروايات ونبه على ذلك سيدنا الخوئي، وهي الأراضي الصلحية التي يتصالح الكفار مع المسلمين على أن تكون ملكا للمسلمين. وحكم هذه الصورة أن تكون الأرض ملكا للمسلمين كما هو مقتضى المصالحة. فالتفت النقطة، طبعا ذكر السيد الخوي ذلك في جزء 37 صفحة 247. النقطة الثانية، كلمات أو أقوال الأعلام في ملكية الأراضي الخراجية، يتعرض المصنف في هذه النقطة لنقل كلمات الأعلام في زهاء 3 صفحات، والمتحصل من مجموع ما نقله من كلماتهم أن هناك عدة أقوال تستفاد من كلمات الأعلام. القول الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط من عدم جواز التصرف في الأراضي الخراجية مطلقا، بكل تصرف موقوف على الملكية من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والوقف والبناء فيها وإلى غير ذلك، فكل تصرف منوط بالملكية فلا يجوز لأحد القيام به، بل لو تصرف متصرفون بأن بنى في الأرض الخراجية أو غرس فيها كان حكم تصرفه كحكم الأصل، أي أن ما تصرف به يكون فيئا للمسلمين كالأرض فيخرج عن ملكية صاحبه. إلا أن هذا القول الذي ذكره الطوسي في المبسوط وقع محل البحث عند الأعلام، فاحتملوا أن مراد الشيخ الطوسي أحد احتمالين، إذ لا يمكن الأخذ بظاهر كلامه مع جريان السير على التصرف في الأراضي الخراجية، الاحتمال الأول أن يحمل كلامه على زمان الحضور مع عدم إذن الإمام عليه السلام، فإذا كان الإمام حاضراً فلا يجوز لأحد التصرف في الأراضي الخراجية بأي شكل من الأشكال إلا بإذن الإمام عليه السلام. فإذا حملنا كلام الشيخ الطوسي على هذا المحمل فهو تام ولا إشكال فيه. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ الطوسي من عدم الجواز هو التصرف على نحو الحيازة والتملك، بمعنى أنه لا يجوز لأحد التصرف في الأرض الخراجية على نحو أن يثبت له حق الملكية أو على نحو أن تثبت له الملكية. أما إذا كان تصرفه على نحو أن يثبت له الأولوية فلا إشكال في ذلك. وبناء على هذا المحمل لا يرد إشكال على عبارة الشيخ الطوسي، لأن منظور إلى الملكية الخاصة فهي التي لا تجوز وليس منظورة للأولوية. إذن هذا هو القول الأول، قول الشيخ الطوسي في المبسوط مع ما يمكن به توجيه عبارة لعدم تناسبها مع ما جرى عليه السيرة وفتوى الأصحاب. القول الثاني، ما ذهب له الشهيد الأول في الدروس ووافقه المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو عدم جواز التصرف في الأراضي الخراجية في زمان الحضور، ويجوز التصرف فيها ولو بالبيع ولو بالوقف وغير ذلك مما يتوقف على الملكية في زمان الغيبة. إذن ففي زمان الحضور لا يجوز التصرف في الأراضي الخراجية، أما في زمان الغيبة يجوز التصرف فيها مطلقا ولو تصرفا منوطا بالملكية كالبيع والوقف وإلى غير ذلك. هذا القول الثاني، وقد نسبه السيد العامل إلى هذين العلمين حيث قال ما نصه وقضية ما في الدروس أنه يصح بيعها منفردة في زمن الغيبة ونحوه ما في جامع المقاصد. إلا أن المصنف يتنظر في صحة نسبة هذا القول للشهيد الأول والمحقق الكركي، فيقول بأن الظاهر أن فتوى هذين العلمين تناسب فتوى جماعة من الأصحاب بجواز التصرف في زمان الغيبة مع إحداث الآثار، فيجوز بيع الأرض الخراجية أو وقف الأرض الخراجية بتبع آثارها التي فعلها البائع أو الواقف، فيصح هذا البيع أو الوقف ما دامت الآثار موجودة. وأما إذا زالت الآثار فلا بيع ولا وقف، فينتهي البيع وينتهي الوقف بانتهاء وزوال الآثار. وليس مقصود الشهيد الأول والمحقق الكركي صحة البيع مطلقا أو صحة الوقف مطلقا ولو زالت الآثار، وهذا هو المناسب مع فتوى العلامة في التذكرة والتحرير والمختلف والمنتهى وإلى غير ذلك. هذا يا مولاي القول الثاني. القول الثالث، ما تبناه ابن إدريس في السرائر ونقله عنه الشهيد الأول في الدروس، وهو عدم جواز بيع أو وقف الأرض الخراجية، وإنما يكون البيع والوقف بالنسبة للآثار فقط، فالذي يباع تلك الآثار والذي يوقف تلك الآثار، وليس نفس الأرض. وهذا القول الذي تبناه ابن إدريس يتناسب مع هذه النصوص التي أشرنا إليها، فلا إشكال عليه. القول الرابع، ما تبناه جمع من الأعلام كالشهيد الثاني في المسالك، وبه وجهنا كلام الشهيد الأول والمحقق الكركي، وهو جواز البيع والوقف للأراضي الخراجية ما دامت الآثار موجودة، وبمجرد زوال الآثار تزول التصرفات الاعتبارية كالبيع والوقف وإلى آخر. هذا يا مولاي القول الرابع. القول الخامس، ما ذكره الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب، وهو جواز البيع والشراء وسائر التصرفات بالنسبة للأرض الخراجية، خلافا لما ذكره في كتابه المبسوط. ولكن المصنف يحاول توجيه كلام الشيخ الطوسي في التهذيب بأن لعل منظوره إلى جواز بيع الآثار لا نفس الرقبة، بقرينة استدلال الشيخ الطوسي على ما أفتى به في التهذيب برواية أبي بردة بن رجاء التي تقدمت. قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن بيع أرض الخراج، قال من يبيعها؟ هي أرض المسلمين. قلت يبيعها الذي في يده، قال يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال لا بأس، اشتر حقه منها. فالمناسب مع استدلال الشيخ الطوسي بهذه الرواية على جواز البيع أن البيع يكون لتلك الآثار، يعني للحق، وليس لنفس الأرض. فتحصل إذن مما تلوناه عليك أن هناك أقوال خمسة تستفاد من كلمات الأعلام المتبعثرة في كتبهم. فقول أول للشيخ الطوسي في المبسوط عدم جواز التصرف مطلقان، حتى مثل البناء، حتى مثل السقي وإلى آخره، فضلا عن البيع والوقف وغيره. وقلنا هذا يمكن توجيهه بأحد احتمالين، إن إما أن يحمل على زمان حضور الإمام وعدم إذنه، أو توجيهه على أنه يكون التصرف على نحو الملكية لا على نحو الحقية. القول الثاني أن وهو ما القول الثاني وهو قول الشهيد الأول في الدروس والمحقق الكركي، وهو أن المراد من عفوا وهو عدم جواز التصرف في زمان الحضور وجوازه مطلقا في زمان الغيبة، لكن المصنف استبعد جواز التصرف مطلقا في زمان الغيبة حتى بمثل البيع والورق، لذلك وجه هذا القول بالقول الرابع نعم بجواز البيع والوقف مع وجود الآثار، ويزول البيع والوقف عند زوال الآثار. القول الثالث قول ابن إدريس وهو جواز البيع للآثار فقط وليس للرقبة، وهذا هو الذي سيتبناه المصنف طبعا. القول الرابع ما أفتى به جمع من الأعلام ومنهم الشهيد الثاني في المسالك بجواز البيع والوقف ما دامت الآثار موجودة. القول الخامس ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط من عفوا في التهذيب من الجواز مطلقا لسائر التصرفات في زمان الغيبة في زمان الحضور، ولم يفصل، وهو يتصادم تمام المصادمة مع قوله في المبسوط. وهنا وجهه المصنف بأن لعل المنظور إليه البيع والشراء وإلى آخره بلحاظ الآثار، وكيف كان فلا دليل على ما ذكره الأصحاب من حصول الملكية تبعا للآثار، كما هو مقتضى القول الثاني أو القول الرابع أو الخامس. نعم، فالذي دلت عليه الأخبار التي تلوناها عليك بالأمس هو ثبوت الأولوية وحق الاختصاص لا الملكية للأرض بتبع ملكية الآثار. طبق العبارة يا مولاي. قال لكن ظاهر عبارة المبسوط، هذا القول الأول الآن، إطلاق المنع عن التصرف فيها، قال لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة، ولا يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد. عجيب، جامع الهندي الذي بالنجف الأشرف ماذا نصنع به؟ وجامع السبزواري ماذا نصنع به؟ وجامع الطوسي ماذا تصنع به مولاي؟ وجامع الترك الذي للشيخ الأعظم ما يجوز، أن هذا بعد أرض خراجية العراق، بل حتى الأوقاف الآن يقال كربلاء أوقفها الإمام الحسين، ما تصح بناء على كلام الشيخ الطوسي، ماذا نصنع؟ وسامراء أوقفها الإمام العسكري، ماذا نصنع الآن؟ كل هذه أوقاف ما يجوز، فلا بد توجه كلام الشيخ الطوسي. ولا يصح أن يبني دورا، والآن الدور ما أكثرها في العراق، كل هذه لا تصح. ولا يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، يعني الذي يتوقف على الملكية. ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا، وهو يعني تصرفه على حكم الأصل خلاص، يعني هذا التصرف الذي فعله بنى دارا أو بنى مسجداً أو إلى آخرة يكون فايد للمسلمين لعموم المسلمين بتبع الأرض. وهذا كلام غريب من الشيخ الطوسي الذي عاش في بغداد ورأى ما رأى، وعاش في النجف الأشرف ورأى بأم عين ما رأى. إذا ماذا نصنع؟ فلا بد من حمل كلامه على أحد محملين، ويمكن حمل كلامه على هذا الاحتمال الأول على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال حضوره، يعني في زمان الحضور يتكلم ولم يأذن الإمام ونحن معه 100% في ذلك. الاحتمال الثاني، ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الحيازة والتملك، يعني ما يجوز أحد يتصرف هذه التصرفات على نحو النمالك. أما إذا كان على الأولوية فيجوز، إذا كان كلامها كذا أهلا به، فهذا هو الذي نراه. هذا يا مولاي القول الأول. القول الثاني، وقال في الدروس لا يجوز التصرف في المفتوحة عنه إلا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما. هذا هنا يضع، نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، إذن في حال الغيبة يجوز البيع والوقف وكل شيء. وأطلق في المبسوط، ذكر قول الشيخ الطوسي في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ. الآن يشير القول الثالث، وقال ابن إدريس إنما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا وتصرفنا لا نفس الأرض، هذا الذي نبيعه ونوقفه ما فعلناه من الآثار لا نفس الأرض. وقد ينسب إلى الدروس التفصيل، ما يحتاج ينسب مولاي، هذا الكلام واضح كلام الدروس، أنت نقلته، قال لا يجوز إلا بإذن الإمام، يعني في زمان الحضور، نعم في حال الغيبة ينفى، بعد كيف تقول ينسب؟ لكن على كل حال يقول وقد ينسب الناسب السيد العاملي، هذا الذي فهمه من عبارة الدروس، إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرف في الأول يعني الغيبة ولو بالبيع والوقف، لا في الثاني يعني الحضور إلا بإذن الإمام، وكذا إلى جامع المقاصد، يعني ينسب هذا القول للشهيد الأول والمحقق الكركي، وتلونا عليك عبارة السيد العاملي. لكن المصنف يتنظر في صحة هذه النسبة وفي النسبة نظر، لماذا؟ بل الظاهر موافقتهما يعني الشهيد الأول والكركي لفتوى جماعة من جواز التصرف فيها يعني في الأراضي في زمان الغيبة بإحداث الآثار، وجواز نقل الأرض تبعا للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعا للآثار، والمعنى أنها مملوكة ما دام الآثار ما دامت الآثار موجودة، الذي هو قلنا القول الرابع. الآن بعد ينقل لك كلام الشهيد الثاني في المسالك كشاهد على هذا التوجيه وهذا القول الرابع. قال في المسالك في شرح قول المحقق الحلي، ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها، يعني الأراضي الخراجية، إن المراد هذا هنا كلام الشهيد الثاني، لا يصح ذلك في رقبة الأرض مستقلة، أما فعل ذلك بها بالأرض تبعا لآثار التصرف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوى، يعني يجوز بيعها وهبتها ووقفها تبعا لهذه الآثار. قال فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخل في المبيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقية، يعني البيع باقي ما دامت الآثار باقية، الوقف باقي ما دامت الآثار، فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها وغيرهما عنها، هكذا ذكره جمع وعليه العمل، انتهى. الآن يشير إلى القول الخامس، الجواز مطلقاً، زمان غيبة زمان حضور إلى آخره، هذا قول الشيخ الطوسي في التهذيب. نعم ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة، حيث قال إن قال قائل، يعني إن قلت قلت، إن قال قائل إنما ذكرتموه، ما الذي ذكرتموه؟ من أدلة أحكام الأرض المفتوحة عنوا. هذا ناظر إلى ذلك. إنما ذكرتموه يعني من أن أدلة أحكام الأرض المفتوحة عنوا تدل على إباحة التصرف لا على جواز البيع. إنما ذكرتموه إنما دل على إباحة التصرف في هذه الأراضين ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتها لا يصح ما يتفرع عليها. قلنا إذن إذا ما يصح البيع والشراء ما تصح الملكية، لأنها متفرعة بعد على البيع والشراء فلا يستحصل ملكية. قلنا إنا قد قسمنا الأراضين على ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، هذا الفرض الأول من الذي ذكرناه سابقا، وأرض تؤخذ عنوا، هذا اللي جعلناه صورة ثالثة من الفرض الثاني القسم الثاني، أو يصالح أهلها عليها، هذه الصورة الرابعة التي أشرناها اليوم. المهم مولاي، فقد أبحنا شراءها وبيعها. عجيب، يعني الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا والأرض التي تؤخذ عنوة هذا محل الشاهد هنا، والأرض التي صالح أهلها يقول فقد أبحنا شراءها وبيعها، وعلل لأن لنا في ذلك قسمان، يعني لأن لنا حق في الأراضي الخراجية ولنا نصيب منها لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. وأما الأنفال وما يجري مجراها فلا يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف فيها حسب فقط. ثم الشيخ الطوسي مولاي استدل على أراضي الخراج وأنه يجوز بيعها برواية أبي بردة السابقة التي تلوتها قبل قليل، الدالة هذه على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض، حيث قالت هي أرض المسلمين لا بأس اشتري حقه منها، ما يبيع الأرض. على كل الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رقبة الأرض، ودليله يعني هذا الدليل الذي استدل به قرين على توجيه كلامه، وأن مراد الطوسي ليس جواز بيع الأراضي بذاتها بل بيع الآثار أو ثبوت حق الأولوية، بيع الحق. وكيف كان مولاي تمت التوجيهات التي ذكرناها ما تمت، ما يهمنا نحن والدليل، هذا المهم. فما ذكروه كما هو مقتضى القول الثاني ومقتضى القول الرابع ومقتضى القول الخامس من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال، يعني ملكية الأرض. نعم المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شيء من الآثار موجودا. النقطة الثالثة تأتي غدا إن شاء الله تعالى، وغدا نختم البحث في الأراضي الخراجية، والحمد لله رب العالمين.